متن ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفن والسيماء المحمدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، أهلا بكم أعزائنا. إن الرسالة المحمدية المباركة والوجود الطاهر لخاتم الرسل والأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت على الدوام في مضامين الفن الإسلامي في ميادينه المختلفة، ولم يقتصر فن الرسم على إبراز الجوانب الوضاءة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل تناغمت معه فنون أخرى، منها فن الخط والكتابة. وكنموذج لفن الخط هنا نموذج يعرف باسم شمسة، يظهر فيه اسم النبي الأكرم مقرونا بعبارة لا إله إلا الله، وهو شعار التوحيد الذي حمله نبي الهدى والرحمة للعالمين جميعا. في هذا اللون الفني يبرز مفهومان مهمان، بل اثنان، من أصول الدين: التوحيد والنبوة. إذ جاء رسول الله بكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة التي فيها فلاح الأمة وصلاحها. إن شمس هنا تعني الشمس التي هي مصدر النور في ظلام الديجور. وبقي هذا الإلهام الفني مسايرا الزمن في أدوار وعصور عدة من تاريخ الفن في إيران. صحيح أن الشمس هي مصدر النور المادي في هذا الكون، لكن تجليها في عالم الفن على أنها مصدر النور الإلهي الذي أشار إليه القرآن الكريم بقوله: الله نور السماوات والأرض، وإلى جانب أسماء الله الحسنى التي زينت بعض المصاحف، هناك مصحف يعود إلى العام 1054 للميلاد كتبه أحد الخطاطين الإيرانيين وزين غلافه بعبارة محمد رسول الله على شكل لوحة فنية بديعة. ومن ينظر إلى غلاف هذا المصحف يرى عبارة محمد رسول الله فيه بحروف واضحة، وقد أحيطت بأنواع من النقوش الجميلة. وما هدف الخطاط هنا إلا إظهار عظمة ورفعة شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين. هذا في المعنى المعنوي، لكن في الاتجاه المادي والفني تبدو اللوحة أو المخطوطة هذه متناغمة مع جماليات الفن الإسلامي. ولسان حال الخطاط هنا يقول في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا، وفي عودة إلى نموذج شمس أو الشمس، نقول إنه يشاهد بوفرة في تزيين المصاحف وقباب المساجد داخلها وخارجها. وفي نماذج من شمس نلاحظ أن صورة الشمس أحيطت من جميع جوانبها بأسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحديا باسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي تتابع وتكرر. وهذا النمط الفني في أقدم صورة يتواجد في مسجد في خراسان باسم مسجد ملك زوزان. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج الفن والسيماء المحمدية، نتحدث بإذن الله عن مصادق فنية أخرى للتعبير عن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال نقوش الفن المعماري للمساجد في الحلقة المقبلة بإذن الله. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 من ربيع الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر آبان عام 1402 هجري شمسي، والموافق للخامس 25 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 ميلادي. في الثالث من شهر آبان عام 1371 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للخامس 25 من تشرين الأول أكتوبر عام 1992 ميلادي، توفي الأديب والشاعر الإيراني المعاصر أبو القاسم حالت. وقد ولد أبو القاسم حالت في مدينة طهران، وبدأ بكتابة الشعر في 16 من عمره، وكان حالت مجيدا للغات الفرنسية والإنجليزية والعربية بالإضافة إلى لغته الفارسية، وقام بترجمة الكثير من الكتب والأحاديث المنقولة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بالإضافة إلى تنظيمه للأشعار والقصائد في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في 25 من تشرين الأول أكتوبر عام 1917 ميلادي، سيطر الشيوعيون على الحكم في روسيا، وذلك ضمن نضال الشعب الروسي ضد حكم القياصرة. فعلى أثر اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية وانضمام كافة أصناف الشعب الروسي إلى الاحتجاجات، تمكن عناصر الحزب الشيوعي من السيطرة على المراكز الحكومية وإسقاط حكم القيصر، وتشكل من بعد ذلك الاتحاد السوفيتي الذي ضم الدول المحيطة بروسيا. وبعد مرور 7 عقود على سيطرة الحزب الشيوعي على الأمور، أي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، انهار الحزب الشيوعي ومعه الاتحاد السوفيتي السابق، وحصلت أغلب الجمهوريات التي كانت ضمن الاتحاد على استقلالها. وأخيرا، وفي 25 من تشرين الأول أكتوبر عام 1811 ميلادي، ولد العبقري الفرنسي إيفرست غالو. وكان غالو من النوابغ في عصره، وبان نبوغه في طفولته، وعند بلوغه 12 دخل المدرسة وكان متفوقا على أقرانه. وفي 8 من العمر ألف كتابه الوقائع الرياضية، وقد زج به في السجن في شبابه بسبب ميوله الجمهورية، وعلى أثر نزاع مع أحد مناوئيه قتل إيفرست غالو، وقد وصفه العلماء بأنه من كبار العباقرة، وأنه كان سيتقدم بعلم الرياضيات لمدة 300 عام لو كان باقيا على قيد الحياة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
مستمعينا الكرام، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحا ورثاء ودفاعا عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة.
يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة، ولفيف من الشعراء والأدباء، ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم.
أيها الأحبة، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 صباحا، فيما يعاد بثه نفس اليوم الثلاثاء مساء عند الساعة 11 والدقيقة 25، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:00 والعشرين.
شعراء أهل المودة.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة. ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقاء، نريد أن نتحدث لكم عن موضوع: إذا فشلت في عمل شيء فحاول ثانية. أصدقائنا الحلوين، أعتقد أنه لا يوجد طفل لا يحب أن يكون متفوقا أو يكون الأول على صفه. أنا أعتقد أن بإمكانكم يا أصدقاء أن تكونوا متفوقين وأوائل إذا قررتم ذلك وبذلتم جهودكم. تسألون كيف؟ حسناً، سأقول لكم، لكن بعد أن ننتقل ونستمع إلى الحزورة. سمعت يا أصدقاء بأن الحزازير التي قدمتها لكم قد أعجبتكم كثيراً، وأنا أريد أن أخبركم بأن لدي الكثير الكثير منها، وفي كل حلقة سوف أطرح عليكم حزورة. حزورة اليوم تقول: ما هو الشيء الذي نراه ولا نستطيع أن نلمسه؟ ما هو الشيء الذي نراه ولا نستطيع أن نلمسه؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، لا تقولوا صعبة صعبة. في كل مرة تقولون بأن الحجرة صعبة، صدقوني إنها ليست صعبة. فكروا يا أصدقاء، فكروا. رأيكم يا أصدقاء، نذهب إلى التمثيلية، نذهب إلى الغابة، نتجول في الغابة مع حيوانات الغابة. عنوان تمثيليتنا يا أصدقاء هو الثعالب والتقليد الأعمى. تعالوا يا أصدقاء لنرى كيف أن الثعلب يقلد الآخرين.
أحبتي الصغار، كان يا مكان، في غابة بعيدة كانت تعيش مجموعة من الثعالب قرب نبع ماء بارد، وهي تحرس النبع وتمنع حيوانات الغابة من الاقتراب منه.
يا إلهي، لقد سئمت هذه الثعالب الظالمة.
لا يوجد نبع ماء آخر هنا يا أيها القرد.
للحصول على الماء يجب أن نطوي مسافات شاسعة.
ذات يوم اقتربت قليلا من النبع لأسقي طفلي العطشان، وإذا بأحد الثعالب هاجمني وكاد أن يقتلني لو لم أتسلق شجرة مرتفعة.
هل تعرف أيها الأرنب لماذا تمنع الثعالب سائر الحيوانات من شرب هذا النبع؟
لا، وهل تعرف لماذا أنت؟
كان جدي يقول إن أجداد الثعالب عندما رأوا صورتهم قد انعكست على سطح الماء، ظنوا أن ماء النبع سيكون لوحدهم، ومن بعد ذلك لم يسمحوا لأحد بأن يقترب من النبع.
عجبا، يا لها من خرافة ساذجة. إن الماء هو لجميع الحيوانات، كما أن الثعالب لا تستخدم مياه النبع كاملا. ماء النبع كثير، معظمه لا تستفيد منه الثعالب فيذهب هدرا.
أجل يا صديق الأرنب، إنها خرافة وارثتها هذه الثعالب أيضا.
لا يطاق العيش بدون ماء يا صديقي، علينا أن نفكر بحل ما.
نعم هذا صحيح.
نعم صغار الحلوين، اجتمعت حيوانات الغابة لتفكر في حل يقنعون به الثعالب بأن يسمحوا لسائر الحيوانات أن تستسقي من النبع.
لدي فكرة.
ما هي فكرتك يا قرد؟
انظروا يا أصدقائي، أولا يجب أن
أجل أحبتي، طرح القرد فكرته لأصدقائه فلقي إقبالا من قبل الجميع، وقرروا أن ينفذوا خطتهم.
هيا هيا يا أصدقائي، استعدوا لنذهب ونتسلق تلك الشجرة المطلة على النار. ابدأ يا قير، هيا تسلق الشجرة قبل أن تنتبه الثعالب.
هيا تعالوا اصعدوا بهدوء، لا تثيروا الضوضاء وإلا ينتبه الثعلب الحارس.
نعم هيا. حسنا حسنا، الكل قد اجتمع فوق الشجرة، والآن ماذا نعمل أيها القرد؟ ماذا نعمل؟
طيب طيب، لأخذ كل منكم مكانه ويثبت هناك.
حسنا حسنا،
لأني أريد أن أنادي على الثعلب الحارس.
حسنا حسنا يا أصدقاء حسنا.
أيها الثعلب الحارس،
إنه صوت القرد. القرد أين أنت؟
أيها الثعلب الحارس،
أين أنت أيها القرد؟
لماذا تمنع سائر الحيوانات من شرب ماء النبع؟
لأن هذا النبع لنا نحن الثعالب فقط.
وما الدليل على ذلك؟
إن ماء هذا النبع يعكس صورة الثعالب فحسب.
ولكنك لم تسمع لغير الثعالب أن تقترب من ماء النبع كي ترى هل تنعكس صورتهم في الماء أم لا.
ماذا تقول؟ إن النبع لنا نحن الثعالب خاصة، فإن صورتنا تنعكس في الماء، هكذا كان يقول لنا أجدادنا.
الحق معك، أعرف أن أجدادكم كانوا يقولون ذلك، ولكن لماذا تصير على خطأ تفكيرهم؟
وهل كان فكرهم خاطئا؟
أجل، إنهم كانوا خاطئين.
كيف تقول ذلك؟
هيا هيا تعالوا وانظروا في ماء النبع. هيا
حسنا هيا لنذهب جميعا. هيا يا أصدقاء هيا.
أيها الثعلب انظر إلى داخل الماء.
داخل الماء
ماذا ترى؟
إنها صورة القرد والأرنب والسلحفاة والطيور.
أجل أيها الثعلب، إن الماء يعكس صورة جميع الحيوانات، ومعناه أن الماء للجميع وليس للثعالب.
أجل الحق معك، سأخبر سائر الثعالب بهذه الحقيقة.
توجه الثعلب الحارس أحبتي إلى أقرانه وأخبرهم بالحقيقة، وقرروا أن يتركوا هذه العادة السيئة التي ورثوها من آبائهم دون أن يفكروا ويتأملوا فيها. وبالتالي أحبتي الحلوين، سمحوا لجميع الحيوانات أن يشربوا من ماء النبع، وعاش الجميع بسلام ووئام.
الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج، هيا بنا لنستمع إليها. حلوين. في بداية العام الدراسي صادقت طالبة في الصف اسمها هناء. طبعا قبل أن أتكلم أكثر وأحكي لكم ما جرى، أود أن أقول لكم بأننا اليوم نريد أن نتحدث عن موضوع بأن إذا فشلت في عمل ما حاول ثانية ولا تيأس. حسنا، طيب نعود إلى صديقتي هناء. كانت هناء تتحدث معي وتمزح وتقول أشياء تضحكني طوال الوقت، حتى في الحصة أحيانا. كانت تأتي أحيانا إلى بيتنا لترى ألعابي ولنلعب معا، وكنا أحيانا نذهب إلى المتنزه القريب من بيتنا لنجلس هناك ونلهو ونمرح ونضحك. كنت أكتب واجباتي بسرعة ولا أحل كل المسائل الحسابية. هل تعرفون ماذا جرى بعد ذلك؟ حسناً، سوف أتكلم لكم بأن ماذا جرى، لكن بعد أن نستمع إلى صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
أتسمع صوت الريح؟ كم هو مخيف.
نعم يا بني، وهل تخاف منها؟
نعم يا أبي.
هل تريد أن أخبرك بدعاء كي لا تشعر بالخوف من الريح؟
أجل أخبرني به يا أبي.
قل: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا.
اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. ولكن ما هو الفرق بين الريح والرياح يا أبي؟
الريح يا ولدي أحمد ذكرت في القرآن في مواقع العذاب، والرياح في مواقع الفائدة للناس والرحمة بهم.
وما هي فوائد الرياح يا أبي؟
الرياح يا بني هي حركة الهواء، فلولا هذه الحركة لزادت درجة حرارة الأرض سنة بعد أخرى لتصبح أخيرا محرقة لكل ما يقترب منها،
يا إلهي،
فتنعدم الحياة عليها. والرياح تنقل مادة اللقاح بين النباتات من ذكور النباتات إلى النباتات الأنثى، ولكن لولا الرياح لبقيت مادة اللقاح عند النبات الذكر ولما حصل تلقيح للنباتات الأنثى، وبذلك تموت النباتات وتنقرض.
هكذا إذن؟
نعم، والرياح كانت مفيدة لتحريك السفن الشراعية في البحار والمحيطات. والرياح يا ولدي أحمد مصدر من مصادر الطاقة البديلة الدائمة والمتجددة والنظيفة، فعندما يتم تسليط الرياح على التوربينات فإنها تولد الطاقة الكهربائية، وتعمل الرياح على نقل الغبار والأتربة وتفتيت الصخور.
يا أبي، لم أكن أعلم أن للرياح كل هذه الفوائد. سبحان الله الذي يرسلها لتنفع الناس، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أنه في بداية العام الدراسي صادقت طالبة في الصف اسمها هناء. كانت هناء تتحدث معي وتمزح وتقول أشياء تضحكني طوال الوقت. كنا نلهو، نمرح، نضحك دائما حتى اقتربت الامتحانات، وفي الامتحانات لم نحصل على درجات جيدة. فلم تكترث هناء، بل فرحت لأنها نجحت. أما أنا فحزنت كثيرا لأني كنت متفوقة في السنوات الماضية، وكل درجاتي كانت عالية جدا، طبعا قبل أن أتعرف على هناء. منذ ذلك الحين قررت أن أتحدث مع هناء في المدرسة فقط لأستغل وقتي في الدراسة وحفظ دروسي لأصبح متفوقة في الامتحان التالي. وكلما أرادت هناء أن تأتي لبيتنا كنت أعتذر منها، وفعلا أصبحت متفوقة في الامتحان الذي تلاه، وبقيت متفوقة ومن الأوائل في صفي إلى الآن، والحمد لله. أصدقائنا الحلوين، أريد أن أكرر عليكم الحزورة. حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي نراه ولا نستطيع أن نلمسه؟ أقول لكم بأنه شيء بعيد جدا جدا جدا. إذا فكروا بأن ما هو الشيء الذي نراه ولا نستطيع أن نلمسه؟ نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أحبائي الصغار، معي طيبة إبراهيم. سلام عليكم.
عليكم السلام.
طيبة، أنت عندما تريدين أن تشترين شيئا مثلا أو تذهبين إلى مكان، هل أنت تتخذين قرارك لوحدك أم تستشيرين والديك؟
أستشير والدي
في كل الأمور؟
فقط في الأمور الضرورية أو في الأمور الواجبة.
نعم، مثلا
أروح من صديقاتي.
نعم.
أروح أشتري ملابس.
نعم.
هي لازم، هي ضروري تأخذ شر.
زين، في أي الأمور تأخذين قرارك بنفسك؟
مثلا في الدراسة.
نعم.
في اللعب. اتخاذ القرار إلى مساوئ وإلى فوائد.
طيب، ما هي فوائد اتخاذ القرار؟
فوائد نعرف الخطأ من الصواب.
نعم.
مساوئ اتخاذ قرار وحنوقع في الخطأ ونتعرض إلى مشاكل كثيرة، راح تكون دائما شخصيتنا ضعيفة ونوقع في الخطأ.
نعم. طيب، بأي شيء تحبين أن نختم لقاءنا طيبة؟
بشعر.
بشعر
للأم.
أم، تفضلي.
أم شجرة ومايها تربات أبوي وعشعشن عفة وبخت بخصالها، أم من تغندب توقع شو صير، تغندب الجنة وتزيد بيبانها، أم راية وتختلف راية الضماية، أم يا عفة وشرف طار المناية، أم من تنقل جدمها تخيل جدها ترابها يخضر مناية. أمي وجنة الله، جنة الله تحجد من الأمهات، واللي يريد الجنة منكم خلي أمه تدوس راسه.
أحسنتي طيب إبراهيم، شكرا جزيلا لك.
حلوين، كما سمعتم فأني قضيت فترة في اللهو والمرح والضحك مع صديقتي هناء وأهملت دروسي، فكانت النتيجة أني لم أحصل على درجات عالية. وعندما قررت أن أجد وأجتهد وأخصص وقتا أكثر للدراسة أصبحت من المتفوقات في صفي والحمد لله. أنتم كذلك يا أصدقائنا الشطار، بإمكانكم أن تكونوا متفوقين إذا قررتم ذلك يا أصدقاء، إذا أنتم قررتم ذلك. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
عليك السلام، أهلا ومرحبا بحفيدتي.
جدتي.
نعم.
هل أنت مستعدة للذهاب إلى دولاب الحروف وتقديم معلومة جديدة لنا؟
بالتأكيد يا عزيزتي، فأنا أرغب بذلك.
هيا هيا إذن سأبدأ بتحريك الدولاب.
لقد خرج من الدولاب الحرف الثاني من أحرف اللغة العربية وهو حرف الباء.
أها، حرف الباء هو حرف الأب.
أحسنتي يا نرمين، أضيفي إلى الأب كلمات مثل الباخرة وباسمة والكوب وغيرها من الكلمات.
هذا رائع، ولكن ماذا لديك من معلومة يا جدتي بحرف الباء؟
سأتحدث لك ببعض المعلومات عن مدينة تاريخية قديمة وجميلة. إنها عاصمة العراق وهي مدينة بغداد.
مدينة بغداد عاصمة العراق.
نعم يا نرمين، اتخذها المنصور العباسي في القرن الثامن عاصمة للدولة العباسية. لبغداد مكانة عظيمة كانت من أهم مراكز العلم على تنوعه في العالم، وملتقى للعلماء والدارسين لعدة قرون من الزمن.
يا سلام، إذن إنها كما قلت من المدن القديمة والمهمة.
نعم يا عزيزتي، وارتبط اسمها في روايات ألف ليلة وليلة ذات الشهرة العالمية، حيث باتت عاصمة العالم القديم، وإنها تذكر في القصص التاريخية أيضا والصراعات التي جاءت على مدى الأعوام القديمة.
وماذا عن أماكنها التاريخية يا جدتي؟
عزيزتي نرمين، تمتاز بغداد بأهميتها الثقافية التي تتمثل بوجود عدد كبير من الأماكن الهامة كالمتاحف والمدارس التاريخية والمكتبات والمسارح، وتشتهر المدينة بآثارها الإسلامية التي تتمثل ببقايا أسوار مدينة بغداد ودار الخلافة والمدرسة المستنصرية.
يا سلام عليك يا جدتي، كم استفدت من هذه المعلومات عن مدينة بغداد، هذه المدينة العراقية المهمة والجميلة.
أهلا بك يا نرمين يا غالية يا عزيزتي.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، أصدقائنا الأذكياء، من منكم عرف حل الحجورة؟ هذه الحجورة التي تقول ما هو الشيء الذي نراه ولا نستطيع أن نلمسه. وقلت لكم بأنه بعيد جدا، عرفتموها؟ ماذا؟ أحسنتم يا أصدقاء، هذا الشيء هو السماء. السماء يا أصدقاء، نحن بإمكاننا أن نرى السماء لكن لسنا قادرين أن نلمسها. هل رأيتم كيف كانت حجرتنا سهلة؟ حسنا يا أصدقاء، أحسنتم يا أصدقائنا الشطار، يا أصدقائنا الحلوين، يا أصدقائنا المؤدبين. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن،
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
وصايا نبوية.
إخوتي المؤمنين، مما جاء في وصيته الشاملة لأبي ذر رضوان الله عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، يطلع قوم من أهل الجنة على أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة بتأديبكم وتعليمكم؟ فيقولون: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله.
يا أبا ذر، المتقون سادة والفقهاء قادة، ومجالستهم الزيادة أن المؤمن ليرى ذنبه كأنه صخرة يخاف أن تقع عليه، وأن الكافر يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه.
حديث في أول اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، الأخلاق الإسلامية تلهمنا بما يمكن أن نسميه ثقافة أخلاقية بصفتها أساساً للأدب، أدب النفس وأدب السلوك، وأساساً لحضارة إنسانية تقوم على التفاعل الإيجابي بين الروح والعقل، فحيث يسمو الخلق الإسلامي بمبادئه إلى أعلى ما ينشده الإنسان من المثالية الروحية، نجده يوفق بين ما هو أبدي دائم وما هو متغير زائل، فحيث يتصل الإنسان بالذات الإلهية اتصال إيمان ويقين، فإنه يخلص لما هو أبدي دائم لا متناه غير متصل بحدود الزمان والمكان، وحيث يؤمن بآياته فإنه يؤمن بما فيها من تغير وتنوع، ويتكيف معها في تنوعها، ويتواءم معها في تغيرها، ولكنها في تغيرها لابد أن تخضع لما هو أبدي منها، فالمبادئ والمثل لا تتغير، فهي أبدية دائمة، ولكن الصورة التي تلتزم بها وتتفاعل معها هي التي تتغير، فالأخلاق الإسلامية في ثباتها تثبت قدرتها على التطور بما تلهم من ثقافة أخلاقية متجددة مع الزمان والمكان في ضوء يقينها الثابت الذي لا يتغير.
وهذه القدرة على التوفيق بين ما هو أبدي وما هو متغير هي التي حملت مثلا الشاعر الفيلسوف محمد إقبال على القول بأن نبي الإسلام يقوم بين العالم القديم والعالم الحديث، فهو بتاريخ رسالته ومصدرها من العالم القديم، وبالروح التي انطوت عليها من العالم الحديث.
وهذه القدرة نفسها هي التي تجعل من الأخلاق الإسلامية أخلاقا صالحة لكل زمان ومكان، وهي مصداق لختام النبوة نفسها ليقينها من استحالة بقاء الوجود، معتمدا إلى الأبد على ما يقوده وعلى الإنسان كي يدرك كمال معرفته بنفسه، ينبغي أن يترك ليعتمد على وسائله في إدراكها. وإن خلو الإسلام من الرهبنة ووراثة الملك ومناشدة القرآن للعقل وللتجربة على الدوام، وإصراره على النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة الإنسانية، كل ذلك صور مختلفة لفكرة ختام النبوة.
وبقدر ما تتواءم المثل الإسلامية مع كل ما هو دائم وما هو متغير، بقدر ما تتواءم أيضا مع الفرد في ذاته والفرد بوصفه عضوا في مجتمع، فلا تضحي بالفرد في سبيل الجماعة، ولا تطلق للفرد عنان الحرية ليستغل الآخرين ويستعلي عليهم، فإذا استقام الإنسان عزيز المستمع تحرر من الأنانية، وتحرر من الطغيان، وتحرر من العنف، وتحرر من عبادة الفرد، ومن الخوف والعوز، مما يعني أقوم مثال للحياة في كمالها المطلق، وللدولة بوصفها مثالا للضمير الاجتماعي للأمة في قوته وتماسكه. من هنا تتضح أخي المستمع أن الأخلاق الإسلامية التي تصلح لكل زمان ومكان ولكل مجتمع وأمة إنما هي الأساس المتين للحضارة الإنسانية المرجوة.
شرفة الشعر.
قال الشاعر أبو تمام:
إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب،
وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في مكانتها الخطوب،
ولم ترى لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب،
أتاك على قنوت منه غوث يمن به اللطيف المستجيب،
فكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. قوم وشاعرهم.
قيل أخي المستمع أمسك على النابغة الجعدي الشعر 40 يوما فلم ينطق، ثم إن بني جعدة غزوا قوما فظفروا، فلما سمع النابغة فرح وسعد فاستحثه الشعر فذل له ما استصعبه عليه، فقال له قومه: والله لنحن بإطلاق لسان شاعرنا أسر من الظفر بعدونا.
كلمات حكيمة.
قال أحدهم: والله الذي لا إله إلا هو، ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان.
وقال آخر: اترك نعمة الدنيا تسترح من الغم، واحفظ لسانك تسترح من المعذرة.
الرحمة عزيزي المستمع رقة في القلب وإرهاف في الشعور، وهي تستهدف الرأفة بالآخرين والتألم لهم وكفكفة دموعهم وتخفيف أحزانهم.
أب لابنه.
قال أحدهم لبنيه: كفوا الأذى وابذلوا المعروف، واعفوا إذا قدرتم، ولا تبخلوا إذا سئلتم، ولا تحلفوا إذا سألتم، فإن من ضيق ضيق عليه، ومن أعطى أخلف الله عليه. المحطة الأخيرة.
المستمع، شهد القرن العشرون إنجازات علمية مذهلة، لعل أهمها ما يرتبط بنواة الذرة، وقد أدى ذلك إلى وضع أسس لتقنيات حديثة أصبحت تميز حياتنا المعاصرة، منها الرنين المغناطيسي النووي الذي يعتبر تحقيقا لحلم الأطباء في إيجاد وسيلة مأمونة وفعالة في تصوير خفايا الجسم البشري وأمراضه، ومن ثم علاجها بمزيد من الدقة.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة،
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا،
شرفات زاهرة.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. كتائب القسام تقصف تل أبيب وبئر السبع في النقب بالصواريخ ردا على إجراء